بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فمن يذكر شيئا مما مر أمس؟ نعم، أن الحد يدرأ بالشبهة. أي شبهة؟ أي شبهة؟ أي شبهة؟ الشبه المحتملة وليس مطلق الشبهات، لأن هناك من توسع في أمر المشتبهات. طيب، نعم، لابد من التصريح بالشهادة. من أين يؤخذ ذلك؟ من أين يؤخذ؟ من قوله تعالى: فإن شهدوا. طيب، ومن فوائد الآيات أيضا، نعم يا محمد، لا تبعد، اقترب، لا تحرصوا على البعد، احرصوا على القرب. هات، ماذا؟ ما سمعت. ذكرنا هذا. لقوله تعالى: فأمسكوهن في البيوت. طيب، الفائدة الأخيرة، أن البيت للمرأة خير لها من الخروج، لأن الله عز وجل حث المرأة على ذلك، كما في قوله: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. ولأن الرسول عليه الصلاة والسلام ذكر هذه الخيرية في قوله: وبيوتهن خير لهن. ومن فوائد الآيات أيضا أنه لا يجوز حبس المرأة في بيتها إلا إذا كان هناك فتنة وشر. من باب دفع الشر ودرء الفتنة وسد الذريعة. وأما إذا لم يكن كذلك فخروجها يكون لحاجة، ومنه ما يكون خروجا مشروعا، كما ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم في شأن خروج المرأة إلى المسجد، فقد ثبت من حديث عبد الله بن عمر وغيره: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. أي أن المرأة إذا استأذنت زوجها في الخروج إلى المسجد فلا يمنعها إلا إذا علم فتنة أو شرا لكون المرأة لا تقف عند حدود الله سبحانه وتعالى فله ذلك. وأن خروج المرأة من بيتها ينبغي أن يكون متوفر الشروط فيه، فمن الشروط الاستئذان، استئذان زوجها أو ولي أمرها في الخروج، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذا استأذنت امرأة أحدكم المسجد زوجها في المسجد فلا يمنعها، إشارة إلى أن الإذن أو طلب الإذن من الزوج أو من يقوم بأمرها لا بد منه، وأنه معتبر شرعا، فيجب على المرأة أن تقف عند ذلك وألا تخرج إلا بإذن زوجها أو ولي أمرها. ومن تلك الشروط ألا تخرج متعطرة ومتبخرة، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: وليخرجن تفيلات، تفيلات أي لسنا متعطرات ولا متبخرات، بل نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم المرأة أن تشهد الصلاة مع المسلمين إذا كانت قد مست بخورا أو شيئا من ذلك. ومن هذه الشروط أيضا أن تكون ملتزمة بالحجاب الشرعي الذي أمر الله عز وجل به، الذي أمر الله عز وجل به. ومن ذلك أيضا ألا تخرج ضاربة برجلها ليعلم أو لتعلم زينتها المخفية، ولا كذلك آخذة وسط الطريق، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لكن حافات الطريق. وهذه آداب شرعية دينية تصون المرأة وتحفظ عفتها وحشمتها، فهي من باب الحمايات والصيانات والإكرامات التي جعلها الله عز وجل للمرأة. من فوائد الآيات أيضا مشروعية العقوبة بالحبس، فالحبس يعد عقوبة، ومن أي أنواع العقوبة؟ هو من التعزير، والتعزير ليس فيه حد معين، وإنما يرجع إذا ذلك إلى ما يراه الإمام، فقد يكون التعزير بالضرب، وقد يكون بالحبس، وقد يكون بالجلد، وقد يكون بالقتل. هذا التعزير يرجع أمره إلى الإمام. والشاهد أن الحبس والسجن عقوبة فذكرها الله عز وجل وشرعها. ومن فوائد الآيات أيضا إثبات الجعل لله سبحانه وتعالى لقوله أو يجعل الله لهن سبيلا، والجعل المنسوب إلى الله تعالى على قسمين، جعل شرعي وجعل كوني. فالشرعي كقوله عز وجل جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس، وقوله عز وجل ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام. وأما القدري أو الكوني فهذا يذكره الله عز وجل بما قدره كونا، كما في قوله وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا. ومن فوائد الآيات أيضا إثبات الأفعال الاختيارية لله سبحانه وتعالى، فهو فعال لما يريد، يفعل ما يشاء على مقتضى حكمته سبحانه وتعالى، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. ومن فوائد الآيات أيضا أن إقامة الحد سبيل شرعي، لأن الله عز وجل لما ذكر السبيل بينه النبي عليه الصلاة والسلام بأنه إقامة الحد بالجلد أو الرجم، كما في قوله عليه الصلاة والسلام خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا. فهو سبيل شرعي وفيه خير عظيم لمن أقامه. وفي الحديث لأن يقام حد في الأرض خير من أن يمطر الناس 40 صباحا، هذا في إقامة حد واحد، فكيف بإقامة حدود؟ لأن الله عز وجل هو الذي شرعها وهو الذي بينها وفرضها، كما في سورة النور سورة أنزلناها وفرضناها. ومن فوائد الآيات أيضا أن الله عز وجل أضاف التوفي إلى الموت، وقد وردت إضافة التوفي إلى أمور ثلاثة وهذا رابعها. الأمر الأول إلى الله عز وجل كما قال سبحانه الله يتوفى الأنفس حين موتها، يتوفى، وأضاف التوفي إلى الملائكة كما قال سبحانه ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا جماعة الملائكة. والأمر الثالث إضافة التوفي إلى ملك الموت خاصة دون غيره، كما قال الله عز وجل قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. فما معنى هذه الاعتبارات؟ هذه الاعتبارات على ما يلي: أضاف الله عز وجل التوفي إلى نفسه لأنه هو المقدر لذلك، وأضافه إلى الملك الذي هو ملك الموت لأنه الآخذ لتلك الروح، وأضافه إلى جمع الملائكة باعتبار أنهم أعوان لملك الموت. هذه بعض فوائد الآيات، نكتفي بهذا وإلى هنا، وبارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقد ذكرنا في الدرس السابق شيئا من الفوائد، فوائد الآيات، فمن يذكر شيئا من ذلك؟ نعم، طيب أحسنت، وأيضا نعم ماذا أيضا يا حسن؟ لم تكن حاضرا. محمد، ماذا أيضا؟ محمد، طيب أحسن، وأيضا عبد الرؤوف، بالحبس، أحسن. من فوائد الآيات أيضا مشروعية العقوبة بالحبس المؤبد، فالعقوبة بالحبس المؤبد له أصل في الشرع، له أصل في الشرع، كما تدل عليه الآية السابق ذكرها، وهي قوله عز وجل: حتى يتوفاهن الموت. وهذا إشارة إلى الحبس المؤبد، ولا يتخذ ذلك إلا بحسب الحاجة التي يراها الإمام، لأنه من عقوبات التعزير، والتعزير ليس له حد معين أو مقدار معين، بل يرجع ذلك إلى المصلحة وإلى الحاجة التي يراها الإمام. ومن فوائد الآيات أيضا أن اللواط له حكمان، ذكر الله عز وجل في هذه الآيات حكما، وذكر في السنة حكم آخر. أما الحكم الأول الذي دلت عليه الآية، أن الذي يأتي الفاحشة من الرجال يؤذى بالقول وبالفعل وبالهجر وبغيره، وكثير من الناس تكون أذيته بهذا الأمر أشد من ضربه وأشد من حبسه. وأما الحكم الثاني وهو الذي دلت عليه سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هو ما ثبت في السنن أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به. وهذا الحديث ذكره العلامة الألباني في الإرواء وصححه، وهو يبين حكما لهذه الجريمة في حق الفاعل وفي حق المفعول به. وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن الصحابة أجمعوا على قتل الفاعل والمفعول به، إلا أن الخلاف وقع في كيفية القتل، وقع الخلاف في كيفية القتل، وإلا فهم متفقون كما نقل ذلك شيخ الإسلام وكذا تلميذه ابن القيم رحمه الله. قال ابن القيم رحمه الله: الصحابة رضي الله عنهم متفقون على قتل اللوطي، وإنما اختلف في كيفية قتله. وقال أيضا: أطبق الصحابة على قتله لم يختلف منهم رجلان، وإنما اختلفت أقوالهم في صفة قتله. هذه مسألة مهمة، سيأتي مزيد بيان في بيان خطرها وشدة أمرها، وأنها جريمة نكراء. لما أتاها قوم لوط ونسب فاعلها إليهم فيقال له لوطي، لأنهم أول من اقترف هذه الجريمة، ما سبقهم بها أحد من العالمين، كما أخبر الله عز وجل عنهم. وهل الشهود في هذا الحد وفي هذه الجريمة كالشهود في الزنا؟ يطلب 4 شهود؟ الجواب: نعم، يطلب 4 شهود في مثل هذه الجريمة. ذكر ذلك أهل العلم، قال الحافظ ابن قدامة رحمه الله: وكل زنا أوجب الحد لا يقبل فيه إلا 4 شهود باتفاق العلماء لتناول النص له، بقوله تعالى: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا ب4 شهداء، ويدخل فيه اللواط ووطء المرأة في دبرها لأن ذلك زنا. هذه أمور تذكر في اللواط لأنها خرجت عن الطبيعة الإنسانية التي جبل الله عز وجل فيها الناس، خالفت ذلك فاستحقت عقوبة شديدة، وسيأتي بيان ما هي المفاسد التي تقع من وراء هذه الجريمة في الدرس القادم إن شاء الله تعالى. وهناك عمل آخر يقع في جانب النساء، وهو ما يسمى بالسحاق، وهذا عمل معناه إتيان المرأة المرأة، وذلك بفعل أشياء يستقبح ذكرها. وهذا العمل من النساء منكر أيضا، كما أن عمل اللواط من الرجال منكر عظيم، لأن الله عز وجل ذكر أو أمر بحفظ الفرج، أمر بحفظ الفرج، فقال سبحانه وتعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. وأيضا وجه الأمر إلى النساء وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. ولاحظ هذه الأوامر للرجال وللنساء، أن يحفظ كل منهم فرجه فلا يعبث به، لأن الله عز وجل سيعذب صاحبه بسببه. وكم دخل النار من أناس رجالا ونساء بسبب الفرج واللسان، كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حتى قال عليه الصلاة والسلام: من يضمن لي ما بين لحييه، يعني لسانه، وما بين فخذيه، أضمن له الجنة. والنبي عليه الصلاة والسلام لا يقول ذلك إلا لأن الأمر خطر في هاتين الجارحتين، جارحة اللسان وجارحة الفرج. وما حكم هذا العمل الذي تفعله المرأة مع المرأة؟ هذا عمل محرم ومنكر، والحكم فيه أن للإمام التعزير، تعزير من فعل ذلك من النساء، تعزير من فعل ذلك من النساء بحسب ما تقتضيه المصلحة الراجحة وبحسب الحاجة الداعية إلى ذلك. نكتفي بهذا، وإلى هنا بارك الله فيكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فمن يذكر بعض ما مر معنا في درسنا السابق؟ تفضل. طيب هات. أربعة شهود، طيب، ومن ذلك أيضا طيب ذكرنا الحد الذي شرعه ربنا سبحانه وتعالى في جريمة الزنا، وذكرنا حدا شرعيا في جريمة اللواط، وبقي هنا مسألة وهي: أيما أعظم إثما وأشد جرما، الزنا أم اللواط؟ الجواب: اللواط أشد جرما وأعظم إثما عند الله عز وجل من جريمة الزنا. وذلك لعدة أسباب ولعدة دلائل وبراهين وردت في القرآن وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام. الدلالة الأولى أنه ثبت حد اللواط بالقتل، سواء أكان محصنا أم غير محصن، بكرا كان أو ثيبا. هذا الحد الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من رأيتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به، وقد اتفق الصحابة الكرام على أن حد المرتكب لهذه الجريمة سواء أكان الفاعل أو المفعول به أن حده القتل، ولكن اختلف في كيفية قتله، وهذا يدل على عظم هذه الجريمة، لأن في جريمة الزنا نجد تفصيلا، فالمحصن رجم حتى الموت، وغير المحصن جلد 100 وتغريب عام، وهذا يدل على أن هناك ما هو أخف في جريمة الزنا على هذه الجريمة، وهي جريمة اللواط. ومن الدلائل أيضا أن الله سبحانه وتعالى أخبر عن أهل هذه الفعلة، أول من ابتدعها وأتى بها هم قوم لوط، ما سبقهم بها من أحد من العالمين، ولذلك فقد علم عنهم أنهم قلبوا الأمر وعكسوا الفطرة التي فطر الله عز وجل الناس عليها، فأتوا الرجال شهوة من دون النساء، فعاقبهم الله عز وجل من جنس عملهم لما قلبوا الأمور وعكسوا الفطر، قلب الله عز وجل عليهم ديارهم فجعل عاليها سافلها وأمطرهم بحجارة من سجيل منضود، بل إن الله عز وجل رتب عليهم على أهل هذه الجريمة عقوبتين شديدتين، لم تحصل هذه العقوبة في شأن من ارتكب جريمة الزنا، وليس هذا تهوينا لجريمة الزنا، فالكل جريمة والكل إثم والكل ذنب، لكن بعض الذنب أعظم وأشد كجريمة اللواط، فالعقوبتان التي أو اللتان جعلهما الله عز وجل لقوم لوط لما فعلوا هذه الفعلة وأتوا هذه الجريمة وقلبوا الأمر وعكسوا فطرهم وطبيعة الإنسان، جعل عليهم أولا أن طمست أعينهم، طمس الله عز وجل أعينهم لأنهم هموا بسوء في أضياف لوط عليه السلام، أرادوا سوءا بأضياف لوط عليه السلام، وما علموا أن أمر الله قد أتى وقد نزل، فطمس الله عز وجل على أعينهم فأصبحوا لا يرون أماكنهم، وأمر الله عز وجل لوطا ومن كان من أهله أن ينطلقوا بالليل، فجاء وقت الصباح الذي هو موعدهم، لأن الله عز وجل قال عن الملائكة إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب، فلما حصل ذلك وأتى وقت الصباح اقتلعت قرى قوم لوط قرية قرية وأرضا أرضا حتى ارتفعت نحو السماء بأميال عظيمة، ثم رد ما كان عاليها سافلها، وهذه لم ير لها مثيل في العقوبة، أن يجعل عاليها سافلها، وزد على ذلك العقوبة الثالثة أنهم لما اقتلعت قراهم وأرضهم إذا بهم يمطرون بحجارة من سجيل محرقة قاتلة، ثم يجعل عاليها سافلة، فأي عقوبة أعظم من ذلك؟ هذا يدل على أن الجريمة أخطر وأشد وأعظم، بل لم تقلب ديارهم وبيوتهم وأرضهم وقراهم حتى قلبت قلوبهم، فصاروا منكسين في العذاب على رؤوسهم. ومن الدلائل التي تبين خطر هذه الجريمة أن الله عز وجل وصف أهلها بأوصاف كثيرة. هذه الأوصاف الكثيرة تدل على قبح الجريمة، فقد أكد الله عز وجل قبح هذه الجريمة بأن حكم على أهلها بالإسراف، والإسراف هو مجاوزة الحد الذي حد للإنسان بالطبيعة والجبلة والفطرة. قال الله عز وجل عنهم: بل أنتم قوم مسرفون. ووصفهم الله عز وجل بوصف الخبث، أي أنه لا يقع في هذه الجريمة إلا خبيث، خبيث القلب، خبيث النفس، منتكس الفطرة. قال الله عز وجل: ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث. خبائث، وصفها الله عز وجل بأنها خبائث. ومن هذه الأوصاف أيضا الفسق، أن أهلها يعدون فسقة. قال الله عز وجل: إنهم كانوا قوم سوء فاسقين، فاسقين وسيئين. وسماهم الله عز وجل أيضا مفسدين، فقد قال عن نبيه لوط عليه السلام حين دعا الله سبحانه وتعالى أن ينجيه منهم وأن ينصره عليهم: رب انصرني على القوم المفسدين. فمن أتى هذه الجريمة فهو مفسد في الأرض، مفسد في الأرض. والله عز وجل يقول: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. وسماهم الله عز وجل ظالمين، ظلمة، لأنهم وضعوا الأمور في غير مواضعها، هؤلاء ظلمة. قال الله عز وجل: إنا مهلكوا أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين. ولذا تجد الذي يقع في هذه الجريمة يتسلط بفعلته الشنعاء والقبيحة والمنكرة على بيوت المسلمين وعلى أبناء المسلمين وعلى الرجال من دون النساء. ويكفي هذا قبحا للجريمة وبيانا كبيرا لسوءها، فقد وصف أهلها بأنهم مسرفون وبأنهم خبثاء وبأنهم قوم سوء وبأنهم فاسقون وبأنهم مفسدون وبأنهم ظالمون. هذا يدل على أن الجرم كبير. أشد وأعظم من جريمة الزنا، بينما بعضهم ربما لم يطلع على ما ذكر الله عز وجل في القرآن عن العقوبات التي ذكرها الله جل وعلا في شأن مرتكبي هذه الجريمة. وللوقوع في هذه الجريمة أسباب، فمن أسبابها أولا الشاشات التي تعرض المنكر والقبيح من العمل، ومن ذلك الأغاني التي تجلب المجون وتزين المنكر وتحبب المعصية، تحبب المعصية إلى قلب هذا الشخص وذاك. وقد قال أهل العلم إن الغناء بريد الزنا واللواط، بريد له بل بريد لكل منكر، فإن القلب يظلم بالأغاني، فإذا أظلم القلب فلا تسل عن أفعال الجوارح، إذا أظلم القلب لا تسل عما تأتي به جوارح ذلك الإنسان، نسأل الله العافية. ومن الأسباب أيضا صحبة القوم المفسدين، صحبة أهل الخبائث، أهل المنكر، فمصاحبتهم ومجالستهم ومسايرتهم تعد خطرا، تجلب الشخص جلبا سريعا إلى الجريمة، ويزين الشيطان الأمر حتى يقع فيها، وإذا وقع فيها لأول مرة ربما لا يستطيع دفع هذا الأمر عن نفسه، لا يستطيع دفع هذا الأمر عن نفسه. ومن الأسباب أيضا البعد عن الإيمان بالله سبحانه وتعالى، هذا سبب للوقوع في الجريمة، فإنه لا يقع فيها مؤمن، لا يقع في هذه الجريمة مؤمن، لا يقع فيها إلا من ذهب عنه الإيمان أو كمال الإيمان، يذهب عنه كمال الإيمان فتفسد فطرته والعياذ بالله. ولهذه الجريمة أدوية وعلاجات، إذا عرف السبب كان ذلك أدعى لمعرفة الدواء والعلاج، فينبغي أن يحسم من قلبه هذه المادة، هذا أول أمر. وثاني أمر أن يطلع على ما ذكر الله عز وجل في شأن قوم لوط من العقوبات والمثلات ومن الأوصاف التي تدل على قبح الجريمة، ومن ذلك اطلاعه على معرفة الحد الشرعي الذي حده الله عز وجل لمن وقع في هذه الجريمة، ومن ذلك أيضا ترك مجالسة أهل الفسق والفجور والخبث، ترك مجالستهم، ومن ذلك أيضا غض البصر عما يدعو إلى كل جريمة وإلى كل منكر، ومن ذلك أيضا إشغال القلب بشيء آخر حتى لا يبقى القلب فارغا، فإذا فرغ القلب فرغت الجوارح ومالت إلى الهوى وإلى الخبث وإلى الشر وإلى المنكر، تميل إلى كل سوء ومنكر والعياذ بالله. فهذه الجريمة قد ذمها الله عز وجل ذما شديدا. نكتفي بهذا، وإلى هنا وبارك الله فيكم.